الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بحول الله عز وجل وقوته تفسير سورة العنكبوت. وهذه السورة تسمى بسورة العنكبوت لذكر العنكبوت فيها، وسور القرآن تسمى لأدنى مناسبة، فسورة البقرة سميت بذلك لذكر البقرة، وسورة الروم كذلك سميت لذكر الروم، وهكذا. وهذه السورة من الصور المكية، والصور المكية هي التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن مكان نزولها سواء نزلت في مكة أو خارج مكة، فالمكي هو الذي نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. وهذه السور من آخر السور، وقيل هي آخر سورة نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بما حصل للمسلمين من الابتلاء والامتحان من قبل المشركين. يقول الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة مرت معنا كثيرا. قال الله عز وجل في أولها: ألف لام ميم، وهذه تسمى الحروف المقطعة، ويوجد في كثير من سور القرآن هذه الأحرف المقطعة، تبتدأ بهذه الأحرف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام راء، قاف، ياسين، طه، إلى غير ذلك. وهذه الأحرف ليس لها معنى في ذاتها، وإنما لها معنى في غيرها، بمعنى ليس لها معنى وإنما لها مغزى، إنما ذكرت لحكمة. وليس بصحيح من يقول أن ياسين هو اسم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك طه، لا، وإنما هي أحرف مقطعة إنما ذكرت لبيان التحدي والإعجاز، بأن هذا القرآن الذي جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو من جنس اللغة التي تتكلمون بها: يا أيها الكفار، يا معشر قريش، فأنتم تكذبونه وهو يتحداكم، وقد تحداهم الله عز وجل في أكثر من موضع، فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور. فالمغزى من ذكر هذه الأحرف المقطعة هو أن هذا القرآن الذي سيتلى عليكم من جنس هذه اللغة التي تتحدثون بها، وأنتم أي معشر الكفار تتفاخرون وتتنافسون في البلاغة وفي اللغة وفي الكلام العربي، فهذا القرآن من جنس هذه اللغة، ومع ما أوتيتم من بلاغة وفصاحة أنكم عاجزون عن أن تأتوا بمثل هذا القرآن. هذا من جهة العجز والإعجاز، ومن جهة أخرى مع بلاغته في الفصاحة هذا القرآن ومع علو مكانته في البلاغة، إلا أن الذي أتى به هو نبي أمي لا يعرف القراءة والكتابة، فكيف يأتي بمثل هذا؟ إذا أنتم أهل العلم والمعرفة والبلاغة عاجزون أن تأتوا بآية، فكيف بهذا الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أتى بهذا القرآن العظيم؟ فهذا إعجاز آخر ودليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. لذلك نجد كثيرا من سور القرآن المفتتحة بالأحرف المقطعة يذكر الله عز وجل بعدها القرآن أو الكتاب، مثال قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، حاميم تنزيل الكتاب، إلى غير ذلك. فهذه الأحرف المذكورة هنا إنما ذكرت من باب التحدي والإعجاز. ألف لام ميم. ثم قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب، وحسب هنا بمعنى ظن، وهذا الاستفهام أحسب يراد به الإنكار على هؤلاء الذين يظنون أنهم يقولون بألسنتهم نحن مؤمنون ولا يبتلون في هذا الإيمان، وإنما لابد من الابتلاء في كل من يقول آمنت. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ممن قال هذا الإيمان عن صدق وثبات فيثبت عند الامتحان والابتلاء، وممن قالها نفاقا فتزل قدمه لأدنى ابتلاء واختبار وفتنة. فقال سبحانه: أحسب الناس، أي أظن الناس، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يتركون فلا يبتلون ولا يختبرون ولا يفتنون ولا يفتنون، بلى، وإنما هم يفتنون ويختبرون ويبتلون حتى يعلم الله عز وجل من الصادق فيجازيه ويثيبه على هذا الإيمان، ومن الكاذب فيعاقبه الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: فليعلمن الله الذين صدق، أي إنما المقصود من هذا الابتلاء حتى يعلم الله عز وجل من الصادق من الكاذب. وهذا الابتلاء ليس لهذه الأمة فحسب، وإنما هو لجميع الأمم، لأنه قال هنا الناس، وهذا التركيب الناس إذا ذكر في القرآن فهو يشمل جميع الناس الأولين والآخرين، ويشمل المؤمن والكافر. كيف الكافر؟ الكافر ومن أصناف الكفار المنافقون، فيقولون آمنا بألسنتهم ويشهدون بذلك، لكنه في حقيقة أمرهم أنهم يبطنون الكفر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذا الاستفهام استفهام استنكاري يراد به النفي، أي ليس الأمر كذلك، وإنما لا بد من الفتنة ولا بد من الاختبار. وهذه الفتنة والاختبار قد تكون في شيء يحبه الإنسان، وقد تكون في شيء لا يحبه، فقد تكون في الخير وقد تكون في الشر. قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، وإنما وعفوا قالوا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا، وإلينا ترجعون. فالابتلاء في هذه الدنيا لا بد منه، لا سيما للمؤمن. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تتركوا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنه لا بد من الابتلاء حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فالألم وضدها اللذة لا بد للإنسان منها، لا بد للإنسان من وجود لذة وألم. والكيس العاقل الذي يتحمل الألم المؤقت، وهو الألم في الدنيا والشدة، على أن يبقى أو تبقى له اللذة الدائمة بعد الموت. وأما الصنف الآخر فهو الذي لا يتحمل الألم ويستعجل باللذة في الدنيا، فيقترف المحرمات ويتعدى حدود الله عز وجل بفعل الموبقات من أكل أموال الناس بالباطل، ومن فعل والعياذ بالله الزنا وشرب الخمر، يتعجل اللذة وهو لا بد له من لذة وألم فلما عجل اللذة في الدنيا أخر له الألم بعد الموت، بل إن هذا الألم الذي يكون بعد الموت له علامات وله إشارات تحصل له في الدنيا، فتجده وإن وجد لذة في فعل المعصية إلا أنه بعدها يجد ألم الهم والغم والحسرة والندم في قلبه. فلذلك العاقل لا يقدم اللذة الفانية على ألم باق، وإنما يتحمل الألم المؤقت فيغض الطرف عن الحرام ولا يمد يده إلى الحرام، وإن كان يجد في هذا ألما لكنه إنما فعل ذلك يرجو ما عند الله، يرجو اللذة الدائمة الباقية بعد الموت. قال سبحانه: ولقد فتنا الذين من قبلهم. ولقد هذه مؤكد، فهذه ثلاث مؤكدات: الواو وهي القسم، أي والله لقد، أو عزتي لقد، واللام وقد، هذه الثلاث. والشيء إذا أكد دل على أهميته ودل على عظيم شأنه، فكيف إذا أكد بثلاث؟ قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي هذا أمر وقع ولا بد أيضا من وقوعه في من جاء بعدهم. ولقد فتنا الذين من قبلهم، لماذا؟ لماذا هذا الافتتان؟ لماذا هذا الاختبار؟ لماذا هذا الامتحان؟ قال: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. إنما حصل هذا الابتلاء والاختبار حتى يعلم الله عز وجل من الصادق من الكاذب. هنا قد يقول قائل: وهل الله عز وجل لا يعلم الصادق من الكاذب إلا بعدما يبتليه؟ الجواب نقول: الله عز وجل علمه أزلي، ويعلم ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، بل إلى ما لم انتهى سبحانه وتعالى، فعلمه أزلي. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. فكل شيء علمه الله، فلما علمه كتبه في اللوح المحفوظ. إذا ما المراد بهنا بالعلم؟ المراد هنا بالعلم أي بوقوع المعلوم حتى ينزل الجزاء على من يستحق ذلك. بمعنى آخر، الله عز وجل يعلم الصادق قبل خلق السماوات والأرض، ويعلم الكاذب، لكنه لا يجازيهم بمجرد علمه الأزلي، وهذه من رحمته وعدله وحكمته، وإنما يجازيهم بعدما يقع هذا المعلوم، حتى لا يكون للناس حجة، فلا يقول قائل: لماذا وقعت علي العقوبة وأنا لم أفعل؟ نقول: لا، إنما فعلت. وهذا من كمال حكمته سبحانه وتعالى وعدله وحمده، هذا مما يحمد عليه الله عز وجل، أنه لم ينزل العقوبة بمجرد علمه الأزلي، وإنما العقوبة تنزل إذا وقع هذا المعلوم. فمثلا يعلم الله عز وجل أن زيدا يكفر به ولا يؤمن به، ولكن متى يعاقبه؟ هل بمجرد علمه؟ لا، بعدما يخلق هذا المخلوق زيد ويكفر بالله عز وجل، يتحقق منه السبب الموجب للعقوبة، ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل عقوبته، فلا حجة لأحد عليه. فهنا قال: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين، كما قال سبحانه: ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يتميز من هم أولياء الله حقا ومن يدعي ذلك بأنه مؤمن بلسانه لكن عند الفتن تزل قدمه. وهذا فيه تحذير لكل مؤمن من الله عز وجل عليه بالإيمان أن لا يقتحم بالفتن، لا يقحم نفسه بالفتن، لا سيما الفتن العظام التي تتعلق بالأمة وتموج كموج البحر، لا تدخل نفسك فيها. لذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتن العظيمة، قال ومن شأنها، ذكر من شأنها أن الرجل يمسي كافرا ويصبح مؤمن، ويصبح مؤمن ويمسي كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا من الابتلاء والاختبار، هل أنت تنجرف خلف العاطفة وخلف كلام الناس وخلف الصراخات، أم أنك تلتزم شرع الله عز وجل الذي أمرك به؟ هذا من الابتلاء والاختبار. ثم قال سبحانه أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، وهذا استفهام إنكاري آخر، أي أيظن الذين يعملون السيئات سواء كان الكفر أو ما دونه أنهم يسبقون، أي أنهم يفلتون من الله عز وجل ولا يدركهم، وأنه عاجز عن إدراكهم. هذا ظن خطأ، بل إن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، لا تخفى عليه خافية، فعلمه وسع كل شيء، وقدرته عظيمة لا منتهى لها، فلا أحد يخرج عن قدرة الله عز وجل وعن قبضته، فالكل سيدركه الله. قال أم حسب الذين يعملون السيئات، السيئات جمع سيئة، والمراد بها الذنوب والمعاصي، وإنما سميت بذلك لأنها تسوء صاحبها في الدنيا قبل الآخرة، تسوء صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من الهم والغم وضيق الصدر والحزن، حتى أنك تجد بعض الناس يبكي هكذا دون أي سبب، وإذا فتشت وإذا عنده من الذنوب التي أوجبت له أن يكون كذلك، فهي تسوء صاحبها في الدنيا قبل الآخرة، وأما في الآخرة فإنه يعذب في قبره، والقبر أول منازل الآخرة، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يعفو عنه، إلا الكفر والشرك، فإن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه لا يغفر للمشرك، قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أي يفلتون منا ولا ندركهم؟ لا، قال ساء ما يحكمون، ساء بمعنى بئس، وهذه كلمة للذم، يعني بئس ما ظنوه وحكموا بهذا الحكم أنهم يمكنهم أن يفلتوا من قبضة الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقد حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل ممن كان قبلنا وعنده ما عنده من الذنوب والسيئات، إلا أنه في آخر حياته خاف من الله، ويبدو أنه ندم، ولشدة خوفه أوصى أبناءه أني إذا مت فحرقوني، حرقوني حتى أكون كالرماد، ثم ذروني في اليم في البحر، كيف رماد تضع في البحر يتحلل وينتهي، وفي رواية ذروني في الهواء، كل هذا خوف من الله عز وجل. فلما مات أمر الله عز وجل من في البحر أن يخرج، أي أجزاءه التي كانت في البحر تخرج، وفي الهواء أن تأتي، فامتثل بين يدي الله عز وجل، فقال يا عبدي ما حملك على هذا؟ قال خوفك يا رب، أو قال يا الله. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال له قد غفرت لك، لسبب ما وقع في قلبه من الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يقف بين يدي الله، والله عز وجل يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، الكل سيسأل، يسأل عن ماذا؟ عما كلف من التكاليف، سواء كانت الحقوق المتعلقة بالله أو الحقوق التي أوكلت إليه، كأن يكون أب أو يكون مسؤول، فهو مسؤول عن من تحته. ثم قال سبحانه، يعني لما ذكر هذه الآيات وأنه لا بد من الابتلاء، وأن الإنسان يصبر، يبتلى بدينه ويبتلى في هذه الدنيا، إما بفقر أو بمرض، أيا كان هذا الابتلاء، سواء كان يتعلق بالدين أو في الدنيا، قال الله عز وجل: حتى يطمئن عباده المؤمنين ويذكر لهم ما يعينهم على أن يصبروا على هذا البلاء وأن يثبتوا ولا يتزلزلوا. فقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. المؤمن من شأنه أنه يرجو ما عند الله ويرجو لقاء الله، فإن كنت ترجو لقاء الله فأبشر، فإن لقاء الله آت ولا بد، لأنه لا بد من الموت، لا أحد يخلد في هذه الدنيا. فالأمر يحتاج منك إلى أن تصبر فقط هذه المدة، وأنت لا تدري متى يفجأك الموت، غدا بعد غد بعد شهر بعد سنة، لا تدري. لكن اقرأ هذه الآية وتأمل هذه الآية، فهذه مما يعينك على أن تثبت على ما أنت فيه. قال: من كان يرجو، أي يأمل ويحب، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هذه الآية عظيمة وجميلة جدا، وفيها من التسلية للمؤمن الشيء العظيم. فأولا يبشر أن من كان يرجو لقاء الله، يعني يصبر على البلاء لأنه يريد لقاء الله، يريد ما عند الله، فأبشر فإن أجل الله آت. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال: من كان يرجو لقاء الله. من العلماء من يستدل بالآيات التي فيها لقاء الله عز وجل على رؤية الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن أعظم نعيم، أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يناديهم ربهم فيقول لهم: إن لكم عندي اليوم موعدا أريد أن أنجزكمه. فيقولون أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ يعني هل هناك شيء أعظم من الجنة؟ الجنة هي دار المستقر، دار الطمأنينة والراحة، ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب عن وجهه فيرونه، فلم يعطوا نعيما قط أعظم من رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى، ينسيهم جميع النعم التي في الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا ومن نحب لقاءه سبحانه وتعالى ورؤيته في الجنة، وأن لا يعذبنا في الآخرة. ثم الوجه الثالث أنه ختم هذه الآية بقوله: وهو السميع العليم. فأنت أيها المبتلى حينما تدعو الله عز وجل، فالله عز وجل يسمع دعاءك، والله عز وجل يسمع شكواك، فاطمئن، فالله عز وجل معك، وإذا كان معك إذن هو ناصرك. فالمسألة مسألة صبر ساعة. وهو السميع العليم، وأيضا يعلم حالك ويعلم ما في قلبك من الهم والغم، ويعلم حاجتك ويعلم الكرب الذي أنت فيه. فهذه الآية من أعظم ما يكون فيه تسلية للمؤمن: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ثم قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فلما كان هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، وهو الصبر، يحتاج إلى مجاهدة، تجاهد نفسك وتجاهد الشيطان على أن تستقيم على طاعة الله، تفعل الواجبات وتترك المحرمات، هذا يحتاج إلى مجاهدة. فاعلم أن هذا الجهاد نفعه لك، وإلا فإن الله عز وجل غني عنك. يعني لو قال قائل أو بعض الناس ممن طغى ويقول: إذن لا أجاهد نفسي وأترك الأمر هكذا ولا أعمل الصالحات والله عز وجل أرحم الراحمين، لا، اعلم أن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، هذا أولا. ثانيا، هذا الجهاد نفعه لك، وإلا فإن الله عز وجل غني عن العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من أجل أن تنجو من عذاب الله عز وجل وتنجو من الفتن. فالأمر لا بد فيه من عمل، وهذا العمل لا بد فيه من مجاهدة. بعض الناس يقول الله غفور رحيم، وهو مضيع لصلاة الفجر أو مضيع لأكثر من صلاة، وينتهك حرمات الله عز وجل ويغتاب ويفعل ويفعل من الموبقات، ثم يقول الله غفور رحيم. هذا في الحقيقة هو قول الكسالى، قول البطالين، قول أشبه ما يكون بالمجانين. الله عز وجل غفور رحيم لمن بذل أسباب المغفرة والرحمة. قال سبحانه: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لم يقل الله غفور رحيم هكذا، استغفر الله واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فالأمر لا بد فيه من مجاهدة، لا بد فيه من عمل. طيب، قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يعني هذا الجهاد وهذا التعب إنما تعمله لنفسك أنت، تعمل لما فيه خلاصك من عذاب الله عز وجل فيما يكون بعد الموت. ونختم بهذه الآية بقوله، لأنه لما ذكر الذين يعملون السيئات ويظنون أنهم سيفلتون من عذاب الله ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولما كان المؤمن الذي يجد ويجتهد مع جده واجتهاده يحصل منه نقص، لا يمكن أن يؤدي حق الله عز وجل، وأنه عرضة للذنوب والمعاصي. فقال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. وتكفير السيئات بمعنى هو سترها وتجاوز عنها. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من إيمان وعمل صالح. أما مجرد يقول أنا مؤمن ولا يعمل، هذا لا ينتفع بقوله، لا بد من عمل. وهذا العمل ليس أي عمل، انتبه، لا بد أن يكون هذا العمل عملا صالحا. لم يقول والذين آمنوا وعملوا، وإنما قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات. وكيف يكون العمل صالحا؟ وهذا سؤال مهم. يقول القائل: كيف يكون العمل صالحا حتى أكثر منه؟ العمل الصالح ما توفر فيه أمران: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان مخلصا في عمله وكان متبعا في هذا العمل للنبي عليه الصلاة والسلام فعمله صالح، وإذا اختل أحد هذين الأمرين فعمله مردود عليه لا يقبله الله. أما الإخلاص فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأما المتابعة فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فلا بد من إيمان، يعني لا بد من إخلاص ولا بد من متابعة. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. وهذا فيها الجزاء من جنس العمل، لما آمنوا وأحسنوا الأعمال الصالحة جزاؤهم أن الله عز وجل كفر عنهم سيئاتهم. وهذا فيه أن الحسنات سبب لتكفير السيئات. قال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. واجتناب الكبائر عمل صالح. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئاتهم، ومر معنى السيئات، لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. فالمؤمن الذي يجتهد ويجد ويجتهد في الإيمان والعمل الصالح يحصل له هذان الأمران: الأول أن الله عز وجل يكفر عنه سيئاته، الأمر الثاني أن الله عز وجل يجزيه أحسن الجزاء. ليس أي جزاء وإنما أحسن الجزاء، وقدم التكفير السيئات على أحسن الجزاء من باب التخلية قبل التحلية، لأن الشيء لا يكون كاملا في لذته ومتعته إلا إذا أزيل ما يكدره ثم يوضع كما هو حتى تكمل اللذة والمتعة ويكمل الانتفاع. طيب نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.